الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 41 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث في كتاب الطهارة في سياق ذكره لأحاديث الحيض وما يتعلق به من أمر طهارته، وأقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام البخاري في حديث رقم 299. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت، فذكر الحديث بلفظه، وهو 3 أحاديث بإسناد واحد سيق سياق الحديث الواحد. ورواه مسلم رحمه الله بلفظ نحوه في مواضع من كتاب الطهارة في حديث رقم 318 و293 و303. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي: اشتمل هذا الحديث على 3 مسائل. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته كانا يغتسلان من الجنابة من إناء واحد، لأن الماء طاهر لا يضره غرف الجنب منه إذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا ظاهر، معنى هذا ظاهر في أنهما كانا يغتسلان معا. قال: والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع لأمته في القرب من الحائض بعد أن كان اليهود لا يآكلونها ولا يضاجعونها، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتزر، يعني تضع الإزار ما بين السرة والركبة، فيباشرها بما دون الجماع وهي حائض. والثالثة أن الحائض لا تدخل المسجد لئلا تلوثه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها في بيتها رأسه، لأن البيت، باب البيت كان ملتصق بالمسجد، كان باب البيت ملتصق بالمسجد، وكان الباب في جهة جانب المسجد، فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ممتد في المسجد رأسه إلى داخل البيت، فتمشطه له وهي في البيت في حجرتها، والستار مرخي على الباب، فكان لباب بيته عليه الصلاة والسلام ستار، يعني مثل ما نقول نحن الستارة، وإيش سموه، ستارة، أو بعضهم يقول طرحة أو غير ذلك. قال: والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع لأمته في القرب من الحائض بعد أن كان اليهود لا يآكلونها ولا يضاجعونها، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها بما دون الجماع وهي حائض. وليس معناه بما دون الجماع أنه لا يجوز إنزال الزوج إذا باشر امرأته، لا، ينزل لكن بغير جماع. قال: وهو في المسجد فتغتسل. قال: فتغسله، أو فين وصلت؟ طيب. قال: والثالثة أن الحائض لا تدخل المسجد لئلا تلوثه، و هذا صحيح لا تدخل المسجد لئلا تلوثه، لكن ليس معناه عدم جواز دخولها إلى المسجد، بل الصحيح أنه يجوز لها أن تدخل إلى المسجد، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الحديث الحائض في الحديث الآتي إن شاء الله. فالحائض يجوز لها أن تدخل، ويدل عليه ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد، والخمرة بساط صغير يسجد عليه المصلي يتقي به الأرض، يكفي لجبهته وكفيه، لجبهته وكفيه. كان للنبي صلى الله عليه وسلم خمرة يصلي بها إذا خرج إلى المسجد أحيانا، يتقي بذلك الأرض، لأن الأرض كان من الحصباء، مثل ما نقول نحن السجادة، تعرفون السجادة تكون للجسد كاملا، لكن هذه سجادة صغيرة يوجد بعض مثلها في مكة، تكفي لليدين والرأس فقط، كأنك تقول سجادة صغيرة تكفي اليدين والرأس. فأمرها أن تدخل المسجد فتناوله الخمرة، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني لن تلوثي المسجد بدخولك وأخذك للخمرة وخروجك. فدل ذلك على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة، ومع ذلك فإذا لم تدخل كان أحسن حتى لا تلوث المسجد بما هو مظنة ذلك إذا خرج منها شيء. قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها في بيتها، أو يخرج إليها في بيتها رأسه، يخرج رأسه إليها في بيتها، فيه تقديم وتأخير. قال وهو في المسجد فتغسله، مما يدل على أن قرب الحائض لا مانع منه لمثل هذه الأعمال، وقد شرع توسعة بعد حرج اليهود. قال ما يؤخذ من الحديث: أولا جواز اغتسال الجنبين من إناء واحد، ويتضمن ذلك جواز رؤية الرجل لامرأته وجواز رؤية المرأة لزوجها، خلافا لمن زعم أن ذلك لا يجوز أو يحرم، فهذا باطل. أو بعضهم يزيد فيقول أنه يعمي البصر، وهذه خرافة، بل هذا الحديث صريح يدل على جواز ذلك. قال ثانيا جواز مباشرة الحائض في مدون الفرج، وأن بدنها طاهر لم تحل فيه نجاسة بحيضها، خلافا لليهود، ومن غلا في ذلك كالحرورية فإنهم غلوا في هذا الباب. قال ثالثا استحباب لبسها الإزار وقت المباشرة لئلا تلوث زوجها وغير ذلك. قال رابعا اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في المحرم، يعني كونها اتخذت الإزار. قال خامسا منع دخول الحائض المسجد، وهذا ليس صريح ولا صحيح، فإن الحديث لا يدل عليه، بل حسب الحديث أن يدل أنه ينبغي للحائض ألا تتساهل في تلويث المسجد، وأنها لو اجتنبت كان أحسن حتى لا تلوث المسجد، لكن ليس معنى عدم جوازه، إذ لو لم يجز لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تدخل إلى المسجد وتناوله الخمرة، والحديث في صحيح البخاري. قال سادسا إباحة مباشرتها الأشياء رطبة أو يابسة، ومن ذلك غسل الشعر وترجيله، ومعنى أن الحائض ليس فيها نجاسة أصلا، ومباشرتها في جسدها بجفاف كاليد باليد والجسد بالجسد، أو برطوبة، يعني أن يكون هناك ماء كغسل شعر الرأس بالماء فإن ذلك لا يضر. قال سابعا: أن المعتكف إذا خرج رأسه من المسجد لا يعد خارجا منه، ويقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف، فما يعد ذلك خروجا من المسجد، فإذا كان كذلك فكذلك سائر الأعضاء الأخرى. وفيه من المسائل كذلك جواز غسل الزوجين بعضهما من بعض من فضل بعضهما، فيحمل ما جاء من نهي عن استعمال فضل المرأة والمرأة فضل الرجل على الكراهة لا على التحريم، وهذا يدل ويؤيد ذلك المعنى، على أن بعض أهل العلم ضعف ذاك الحديث، والمهم هو لا يدل على التحريم على أقل الأحوال. طيب، في شيء في هذا الحديث؟ يقول: هل دم الحيض قبل خروجه يقال أنه نجس؟ الجواب: لا، إذا هو في جوف الإنسان فدم الإنسان ليس بنجس، وهذا يناسب ما جاء السؤال عنه في درسنا الماضي في مسألة أن الإنسان الطفل يتغذى بدم أمه، فقلنا أنه لا نجزم أنه دم الحيض، لا نجزم، لكن هذا تعليل لأهل العلم، ومع ذلك فالدم الذي يتغذى به الطفل ليس بنجس، لأنه دم الإنسان الذي اختلف العلماء في نجاسته، والصحيح أنه ليس بنجس. يقول: ما حكم إقامة الدعوة في المسجد الذي بني من أموال المؤسسة الحزبية؟ إذا كان هذا المسجد يستغل تبع هذه المؤسسة الحزبية فينبغي أن تبعد هذه الدعوة من هذا المسجد حتى لا تتخذ وسيلة لارتفاع هذه المؤسسة أو وصول هذه المؤسسة إلى بعض أغراضها وأهدافها. وأما إذا كان مؤسسة بنت مسجد وذهبت صار المسجد في غير أيديهم وبغير تسلطهم، فالحمد لله يأتون ويدعون إلى الله، وهذا واجب في أي جهة كانت. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.